بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية حديثنا عن منهج الحضارة الإنسانية المثلى في القرآن، نعرض لسؤال طرحه بعض المشاهدين والمستمعين، واستشكلوا شيئا مما قد سبق ذكره في الحلقات السابقة. فقد قلنا إن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مهيئا لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى، وما الأوامر والنواهي التي خاطب الله الإنسان بها في محكم تبيانه إلا إعداد من الله عز وجل للإنسان للقيام بهذه المهمة التي خلق من أجلها، وهي إقامة الحضارة الإنسانية المثلى فوق هذه الأرض. واستشهدنا في هذا بمثل قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وبمثل قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فاستشكل بعض الإخوة هذا الذي قلناه على ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقالوا أو تساءلوا: كيف يمكن التوفيق بين هذا الكلام الرباني الواضح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين قولنا بأن الإنسان خلق لينهض بإقامة الحضارة الإنسانية المثلى، وليقوم بعمارة الأرض على النهج الأمثل الذي اختطه بيان الله سبحانه وتعالى له. ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال قبل أن نغلق ملف الحديث عن منهج القرآن في إقامة الحضارة الإنسانية المثلى. أيها السادة والسيدات، إن هؤلاء الإخوة الذين يستشكلون ما قد قلناه ويرون في ذلك الكلام تعارضا مع قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخيل إليهم فيما يبدو أن العبادة محصورة في طائفة يسيرة وقليلة من الأعمال التي تسمى عند كثير من المسلمين دون غيرها عبادة. يخيل إليهم أن العبادة هي الصلاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام والإكثار من ذكر الله عز وجل، تلك هي العبادة. فإذا تجاوز الإنسان هذه الأعمال إلى شؤونه في المجتمع وأعماله في السوق والمصنع والإدارات التي هو موظف فيها وما سوى ذلك، فهو في تلك الساحة الأخرى طليق عن معنى العبادة، وطليق عن قيود الإسلام وضوابطه، بل هو في هذه الأعمال الثانية الأخرى منفصل عن معنى العبادة التي كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. هذا التصور أيها السادة والسيدات ينطوي على خطأ كبير وخطير. من قال إن العبادة التي شرعها الله عز وجل للإنسان محصورة في هذه الأعمال اليسيرة، وأن سائر تصرفات الإنسان الأخرى لا علاقة لها بالعبادة، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يتركها لشأن الإنسان، ولا معنى ولا صبغة دينية في هذه المسائل الأخرى؟ هذا تصور خاطئ. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى الدلائل القرآنية التي لو وقفنا عندها لفهمنا أن حياة الإنسان منذ أن يدخل في طور التكليف إلى أن تستل منه هذه الحياة كلها بسائر تقلباتها مصطبغة بمعنى العبودية لله عز وجل. وأن الإنسان في كل تقلباته مدعو إلى أن يعلن عن عبوديته وعبادته لله عز وجل. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي، ثم قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل أنشطتي التي أمارسها من خلال حياتي هذه، وأن كل أعمالي التي أمارسها من وظائف، من صناعة، من زراعة، من تجارة، من أي عمل من الأعمال، كل ذلك خاضع لسلطان الله، وينبغي أن أمارسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا واضح جدا من قوله عز وجل، وهو يعلمنا كيف نقول لله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذلك لأن الإنسان مملوك لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان فعلا مملوكا لله عز وجل، إذن ينبغي أن تكون تصرفاته كلها في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل. أنا وأنت وقيصر كلنا ملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يقسم في يوم من الأيام مملكته بين شطرين، فجعل شطرا منها لنفسه وجعل شطرا منها لبني الإنسان أو لقيصر أو لغيره. لا، الإنسان أيا كان وأيا كان مستواه، ارتفع أو نزل وهبط، ملك لله عز وجل. وإذا كان الإنسان ملكا لله عز وجل، فينبغي أن يكون في سوقه عابدا، وينبغي أن يكون في وظيفته عابدا لله عز وجل، وينبغي أن يكون في معمله وفي أرضه التي يفلحها ويزرعها عابدا لله، وينبغي أن يكون في علاقته مع الناس أيضا عابدا لله عز وجل. فإن عز عليكم أن تدركوا هذا الكلام الذي أقول، وأن يخترق هذا التصور التقليدي الذي يفهمه بعض الناس لمعنى العبادة، فقفوا معي أمام كلمة وعملوا الصالحات التي تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، في مثل قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي مثل قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولعلكم واجدون أن البيان الإلهي ما يذكر المؤمنين بإيمانهم إلا ويقيد هذا الإيمان بكلمة العمل الصالح. وانظروا إلى هذه الكلمة كم هي واسعة، لم يقل إن الذين آمنوا وصلوا وحجوا وزكوا، ما قالها، وإنما قال وعملوا الصالحات. فما معنى العمل الصالح؟ كلمة العمل الصالح تمتص كل أنواع البر، كل ما يدخل في فضائل الأعمال. تدخل في كلمة العمل الصالح، يدخل في كلمة العمل الصالح كل الأعمال التي تعود بالمصلحة الفردية والاجتماعية الحقيقية إلى بني الإنسان، كل ذلك داخل في العمل الصالح. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمة تلخص الأمر الرباني الموجه إلى الإنسان بالانصياع لسلطان الله عز وجل وأداء العبادة التي كلف بها. ولكن الله عندما كلفه بالعبادة لم يكلف بطائفة من الأعمال، وإنما قال وتعاونوا على البر. البر، ما البر أيها السادة والسيدات؟ كل عمل يثمر فائدة للإنسان أو للمجتمع، يحقق مصلحة حقيقية للإنسان الفرد أو للتركيبة الاجتماعية في حياة الإنسان، فكل ذلك داخل في البر. والإنسان مطبوع ومجبول ومفطور على أن يمارس هذا البر، والإسلام ليس إلا استثارة للإنسان كي يمارس هذه الأمور التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وإذا أردتم مزيدا من الأدلة أيها الإخوة على هذا، هذا بحث هام جدا في الواقع يتيه عنه كثير من المسلمين، فانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة عبارة عن المفاصل، أي كل مفصل يتمتع به الإنسان من رأسه إلى قدمه ينبغي أن يؤدي ضريبة هذه النعمة لله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الإنسان يتحرك وينثني ويذهب ويجيء ويمارس مهاراته كلها عن طريق هذه المفاصل. السلامة هي هذه المفاصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل أمتعته عليها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في الصلة الجنسية بين الرجل وآله صدقة، واللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة. أي كل ذلك قرب من العبد إلى الله عز وجل، وكل ذلك عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فما معنى هذه الأمثلة التي يضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أن العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ليست محصورة في صلاة وصيام وحج ونحو ذلك، لا، كل هذه الأعمال التي تعود بالفائدة إلى الإنسان الفرد أو الإنسان كرب أسرة أو الإنسان كعضو في مجتمع، كل ذلك وسائل يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل بشكل عظيم وخطير. عندما يقول عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق الصدقة، ننظر إلى هذا الكلام ونلتفت إلى ذلك الذي يكسح القمامة من الشارع فنعلم أن هذه اليد ينبغي أن تقبل، نعلم أن هذا الإنسان من خيرة المجاهدين في سبيل الله ومن خيرة السائرين على صراط الله، بشرط واحد طبعا، هو أن يكون قصده في هذا التقرب إلى الله عز وجل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلح بين اثنين صدقة، أي قربة، عيادة المريض صدقة، زيارة أخ في الله صدقة، أي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. بل انظروا إلى هذا الكلام الذي يرويه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعذني. قال: يا رب، أنت رب العالمين، كيف أعودك؟ قال: أما إن عبدي فلانا قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. انظروا إلى هذا الكلام العظيم، انظروا إلى هذا الكلام الدقيق الذي يرفع أمرا من هذا القبيل، هو من أمر البر، إلى مستوى باسق لا يتدانى عن الحج إلى بيت الله الحرام أبدا، لا يتدانى عن العكوف في المساجد. وإني لأذكر أنني عدت منذ فترة قبل بضعة أسابيع مريضا، حبسه المرض في زاوية من غرفة له فابتعد وحجب عن دنيا الناس. لما دخلت عليه مع بعض الإخوة رأيته وقد تنسم نسيم الحياة الدنيا التي حجب عنها وحبس عنها في مرآنا وفي مظهرنا، ورأيت عبق هذا النسيم الذي فاحت رائحته من حوله قد تحول إلى دموع غمرت وجهه، لشدة سروره إذ رأى نفسه قد ابتعد عن دنيا الناس، ولكن الدنيا أقبلت إليه في مظهر بعض إخوانه وأصدقائه. قلت في نفسي: ماذا فعلت؟ وأي صدقة قدمت؟ وأي قربة إلى الله سبحانه وتعالى حققت؟ شيء بسيط جدا جدا، لكن هذا الشيء البسيط جدا جدا له قيمته الغالية عند الله جدا جدا. وتذكرت السر الذي من أجله جعل الله سبحانه وتعالى عيادة المريض ذات قيمة كبرى. يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، أنت رب العالمين، كيف أعودك؟ قال: أما إن عبدي فلانا قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وكلكم يعلم البعد البلاغي لهذه الكلمة، فالله عز وجل لا يوجد في مكان ليبتعد عن مكان، أنتم تعلمون هذا. ولكن معنى ذلك، هذا تكرير لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي نقلا عن الله عز وجل: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده أن يطوفوا حول مثل هذا الإنسان ليرأفوا به، ليكرموه وليعينوه. هذه صورة من صور الخدمات الاجتماعية التي تنتشر فيها معاني العبادة لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الحديث الصحيح المتفق عليه لدى البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف حول ركية وقد كاد العطش أن يقتله. الركية البئر البعيدة الغور، مياهها بعيدة. بينما كلب يطيف بركية وقد كاد العطش أن يقتله، إذا ببغي تراه، فخلعت خفها، وفي رواية موقها، فاستسقت به فسقته، فغفر الله سبحانه وتعالى لها بذلك. نعم، غفر الله تعالى لها بذلك. الصور التي تدخل في معنى العبادة هي كل معاني البر، كل معاني الفضيلة، كل ما يصلح الإنسان في نفسه، كل ما يقرب الإنسان إلى مصلحة تتعلق بأسرة، تتعلق ببنيان اجتماعي، تتعلق بجبر خاطر مكسور، تتعلق برأفة بإنسان فقير، كل ذلك داخل في معنى البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم عملا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. حتى هذا المعنى ينبغي أن نتصوره جيدا. فإذا أدركنا ذلك، إذا زال الإشكال الذي اقتضى أن يطرح علي هذا السؤال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تماما. لكن ما هي العبادة؟ نخطئ كثيرا إذا تصورنا أن العبادة صلاة وصوم وحج وزكاة ثم سبحة نذكر بها الله عز وجل. هذه بوابة ندخل بها إلى العبادات كما سأقول لكم الآن. أما العبادة بأبعادها الواسعة جدا، فكل الأعمال والخدمات التي تصلح من شأن الإنسان، والتي تؤلف بين الإنسان وأخيه الإنسان، والتي ترفع الضر عن الإنسان، كل ذلك من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. إذن أليس الإنسان قد خلق ليقوم بمهمة إنشاء الحضارة الإنسانية المثلى؟ وما الحضارة الإنسانية المثلى؟ هي عبارة عن إيجاد نسيج تعاون وتلاقي وتآلف بين بني البشر ليقوموا بعمارة هذا الكوكب الأرضي على النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وما النهج الذي يرضي الله عز وجل؟ النهج الذي يرضيه أن يرانا متآلفين، أن يرانا متوادين، أن يرى كل واحد منهما منا يسعى في خدمة صاحبه. ولو عقلنا هذا المعنى لنظرنا نظرة قدسية كما قلت لكم إلى ذاك الذي يكسح القمامة، ولاعتبرناه إنسانا جديرا بأن يرتفع في قلوب الناس إلى أعلى الدرجات. لنظرنا إلى ذلك الإنسان الذي يمضي وقته في عمل عضلي، يرفع يشيد بناء، يحفر بئرا، يفلح أرضا، يمارس أي عمل من الأعمال التي تصلح حال المسلمين. لو أدركنا هذا الذي أقول لنظرنا إلى هؤلاء الإخوة على أنهم متعبدون لله، أن كل منهم قد لزم بابا من أبواب العبادة، وما أكثر محارب العبادة، وما أكثر تنوعها أيها الإخوة. محراب العبادة ليس نوعا واحدا، ليس ذاك الذي تركع وتسجد فيه أبدا، هذا نوع. محاريب العبادة متكاثرة ومتنوعة جدا. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري الذي يقول تنوعت الأعمال بمقدار تنوع واردات الأحوال، تنوعت الأعمال. ولكن هذا الذي أقوله لكم يشترط فيه شرط واحد ليكون الإنسان عابدا لله بكل تقلباته، هذه شرط واحد. ما هو؟ أن يبتغي بعمله هذا وجه الله، أن يقول يا رب أنت قلت لي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وها أنا ذا أقولها، وها أنا ذا أتبع القول بالعمل، حياتي لك. أنا زوج أتحرك في داري ابتغاء مرضاتك، في إسعاد أهلي وأولادي ابتغاء مرضاتك. أنا عامل أمارس عملي في حقلي، في وظيفتي، في مكاني، في مصنعي ابتغاء مرضاتك. أنا إنسان موظف، أنا إنسان تاجر، أنا أترجم عملي قربى إليك وعبادة لك. إذا وجد هذا القصد عند الإنسان فهو في كل تقلباته عابد ثم عابد ثم عابد لله سبحانه وتعالى. ولا تتصوروا أن هنالك دنيا ودين، وأن هنالك حاجزا بين هذه الدنيا وذلك الدين إطلاقا. عندما توجد هذه النية يتداخل الكل ويصبح الكل دينا. أذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان موجودا مع سلة من إخوانه في ثغر من ثغور الجهاد، وكان في جنح ليل من الليالي يتدارس مع إخوانه شيئا من كتاب الله عز وجل. فقال له أحدهم يا سيدي أتتصور أن في الناس اليوم من يمارس عملا أقرب إلى الله من عملنا هذا؟ جهاد وإقامة على ثغر ودراسة لعلم يقرب إلى الله. قال له نعم. قال من؟ قال رجل ذو زوجة وأولاد. الله. قام من جنح الليل فتفقد أولاده فرآهم متكشفين، فأعاد إليهم أغطيته واطمأن إلى وضعه، ثم عاد إلى غرفته. فهذا عمله خير مما نحن فيه، خير مما نحن فيه. هذا الإنسان فهم أبعاد العبادة أيها الإخوة، وفهم معنى وظيفة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولكن إياكم أن تسيئوا الفهم، ليس معنى هذا الكلام أن بوسع الإنسان أن يترك الجهاد ويترك الثغور ويجلس ليقوم بهذا العمل ويقول أنا في هذا مجاهد. لا، معنى كلامه رحمه الله تعالى أن الإنسان الذي يريد أن يخرج إلى الجهاد كشأننا نحن، وعلم أن جهاده هذا سيجعل بيته بحاجة إلى من يرعى أولاده ولا راعي لهم، بحاجة إلى من يرعى ليالي وجودهم في هذه الدار ولا راعي لهم، فينبغي أن يقدم رعايته لأسرته، لأن هذا أيضا جهاد. أي أن المجاهد في سبيل الله ينبغي أن يطمئن إلى أهله، ينبغي أن يطمئن إلى أنه قد هيأ لهم كل ما ينبغي أن يسعدهم، ثم يخرج وعندئذ يجمع بين الأمور كلها طبق سلم الأولويات. هذا معنى كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وأعود لأجتث هذا التصور الخاطئ في أذهان كثير من الناس. الإسلام ما هو أيها الإخوة؟ في كل تعاليمه الإسلام كالماء الذي تسقي به نباتا. أرأيت إلى شكل صغير من النبات، هذا الشكل ينطوي في داخله على قابليات كثيرة لهذا النبات، ينطوي هذا الشتل على قابلية الزهرة التي بعد أيام أو في فترة من الفترات ستتفتح وتنشر عبقها فيما حولها. هذا الشتل ينطوي على قابلية إعطاء ثمار، ينطوي على قابلية فوائد كثيرة لبني البشر، لكن هذه القابليات كلها ما الذي يفجرها؟ الماء الذي تسقي به هذا الشتل. عندما تسقي بالماء هذا الشتل يتنامى هذا الشتل، تتفجر قابلياته، تتفجر أزهاره، ينشر عبقه، وبعد حين تتحول زهره إلى ثمار ناضجة. الإسلام عبارة عن ماء كهذا الماء الذي تسقي به هذا النبات. الإنسان هو هذا الشتل، الإنسان مفطور على برز كبير وعلى فضائل كثيرة لا تتناهى، لكنها موجودة كقابليات بين جوانحه. ما الذي يفجر هذه الفطرة؟ ما الذي يفجر هذه القابليات؟ الذي يفجرها هو ماء الإسلام، يقينك بالله، يقينك بأنك عبد لله عز وجل، انصياعك إلى الأوامر، تصلي كما يقول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، تذكر الله عز وجل كثيرا، تحج إلى بيت الله الحرام، كل هذا عبارة عن مياه تستسقي بها كيانك الفطري. وإذا بكل أنواع البر قد تفجرت في كيانك، من خلال تجارتك، من خلال صناعتك، من خلال زراعتك، من خلال وظيفتك. إذن لا إشكال أيها الإخوة بين قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما قد قلناه، وإلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قطعنا كما تعلمون وقتا طويلا ورحلة ممتعة في الحديث عن منهج الحضارة الإنسانية المثلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد آن أن ننتقل إلى موضوع آخر من أخطر وأهم الموضوعات التي يعالجها كتاب الله سبحانه وتعالى في محاورته ومخاطبته لعباد الله في الأرض. هذا الموضوع أيها الإخوة عنوانه القرآن ومنهج التزكية النفس الإنسانية. لعلكم تعلمون إن كنتم ممن يتعهد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر أنه يكثر من الحديث عن تزكية النفس وعن ضرورة هذه التزكية وأهميتها. ولعلكم تعلمون أنه كثيرا ما يتكلم عما يسميه باطن الإثم ويقارن بينه وبين ما يسميه ظاهر الإثم. كل هذا الذي قد تلاحظونه دليل على مدى اهتمام كتاب الله سبحانه وتعالى بالنفس الإنسانية واهتمامه بتطهيرها من الشوائب وتزكيتها من الأدران. فلننظر أيها الإخوة إلى السبب في مدى اهتمام كتاب الله سبحانه وتعالى بالنفس الإنسانية وتزكيتها، وذلك من خلال الإصغاء إلى منهجه الذي يرسمه لنا لتطهير النفس من الشوائب وتحويلها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس راضية ومطمئنة بما يمليه العقل وبما يفرضه المنطق والوجدان. أيها السادة والسيدات، لعلكم تتصورون أن أخطر المصائب التي تتربص بالمجتمعات الإنسانية والإسلامية تتمثل في ذلك العدو الذي يتسلل مستعمرا إلى الديار. أو لعلكم تتصورون أن أخطر المصائب إنما يتمثل في تلك الفرقة التي توقع بين الإنسان وأخيه الإنسان، وتبعد الأسرة الإنسانية بعضها عن بعض. أو ربما تتصورون أن أخطر المصائب في حياة المجتمعات الإنسانية تتمثل في تلك الأسلحة التي تنذر وتهدد بالدمار الشامل. أو ربما تتصورون أن أخطر ما يتهدد الإنسانية تلك المجاعة التي تتهدد نصف الكرة الأرضية بسبب تناقص نسبة الإنتاج وتكاثر السكان فوق هذه الأرض. كثيرون هم الذين يتحدثون عن أخطر ما يتهدد حياة المجتمعات الإنسانية من خلال هذه الأمثلة. الحقيقة أيها الإخوة أن هؤلاء ليسوا هم الذين يمثلون الخطر الأكبر الذي يتربص بحياة الإنسان إطلاقا، إنما الخطر الأكبر الذي يتربص بحياة الإنسان والمجتمعات الإنسانية شيء أدهى وأمر. إن العدو الأول الذي يتهدد حياة الإنسان والمجتمعات الإنسانية إنما هو النفس، النفس الإنسانية التي وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها النفس الأمارة بالسوء. النفس الإنسانية الأمارة بالسوء هي التي تهيئ العدو للتسرب إلى الديار مستعمرا ومنتصا لحقوقها وخيراتها. النفس الأمارة بالسوء هي التي تكون عامل تفريق وتشتيت بين أفراد الأسرة الإنسانية. النفس الأمارة بالسوء هي التي تهيئ هذه الأسلحة للدمار الشامل. النفس الإنسانية، النفس الأمارة بالسوء هي التي تجعل نصف سكان الكرة الأرضية يتهددهم الجوع ويتهددهم أسباب الدمار. وهذا شيء يغيب عن بال كثير من الناس الذين ينظرون إلى الصور ولا يتأملون في خلفياتها، أو نقول الذين يحبسون أبصارهم في الأغصان والفروع ولا يتأملون الجزع الذي تفجرت منه هذه الأغصان والفروع. إذن النفس الإنسانية في مرحلة من مراحلها عندما تكون أمارة بالسوء هي منبع الخطر الذي يتربص بحياة الإنسان على اختلاف وتنوعات هذا الخطر. ومن ثم فإن كتاب الله عز وجل يحفل كما لا يحفل به غيره في تصعيد هذه النفس الإنسانية من مستوى كونها نفسا أمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة تحت سلطان قرار العقل المنسجمة مع الوجدان الإنسانية الصافية من الشوائب. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإسلام في مجموعه وفي مختلف مبادئه وأحكامه التي يأخذنا بها إنما هو عبارة عن أداة لتطهير هذه النفس ولتزكيتها كما يقول القرآن، أي لتطهيرها من هذه الأدران ومن الشوائب. ومن ثم فإن الإنسان المسلم الذي لم يأخذ نفسه بهذه العلاجات القرآنية التي تعالج النفس وتطهرها وترفعها إلى مستوى النفس المطمئنة والراضية، هذا الإنسان الذي يعد نفسه مسلما يعيش شخصية مزدوجة، يعيش حياة مزدوجة، ذلك لأنه في مظهره وانتمائه الشكلي مسلم، بل هو في كثير من أعماله وتصرفاته الظاهرة أيضا مسلم، هو يصلي، هو يصوم، هو يحج، هو يذكر الله، ربما يجلس كثيرا في مجالس الذكر، فهذا شطر من شخصيته. الشطر الثاني تلك الشخصية التي تنقاد لنفسه، التي تنقاد وراء سلطان نفسه الأمارة بالسوء، التي لم تتزك بطهور الإسلام. هذه النفس تنطوي على شح، تنطوي على أثرة، تنطوي على كبرياء، تنطوي على أنانية وحب للذات، تنطوي على حب متكالب للدنيا بكل ما يتبعها من الشهوات والمتع والأهواء. هذه هي الشخصية الثانية. وبين الشخصية الأولى الإسلامية الظاهرة والشخصية الثانية التي تنقاد للنفس الأمارة بالسوء بينهما تناقض. ومن ثم فإن الإسلام لا يفعل أي شيء في حياة مثل هذا الإنسان. هؤلاء الناس الذين لم تتزكى نفوسهم لا يتفقون فيما بينهم إطلاقا، ذلك لأن كل منهم قد اشتربت نفسه إلى متاعها وإلى شهواتها وأهوائها، ومن ثم فلا بد أن يقع التصادم وأن يقع السباق وأن يقع فيما بينهم الصراع. وإن كانوا بحسب الظاهر وفيما يتعلق بالصور الشكلية يرى الواحد منهم الآخر فيسلم عليه ويسأله عن حاله ويعبر له عن مكنون حبه، تلك هي الشخصية الأولى الظاهرة. أما الشخصية الفعالة الثانية فهي ما تفعله في كامن في كيانه النفس. ومن ثم فهم لا يثق بعضهم ببعض أيضا، الناس الذين لم تتهذب نفوسهم لا يثق الواحد منهم بالآخر بشكل من الأشكال، ذلك لأن علم الواحد منهم بما في نفسه وبالمطابع التي تنطوي عليها نفسه دليل اتهام لما عليه الإنسان الآخر. فأنا عندما أصاحبك وأنا أعلم أن نفسي تلهج بخلاف ما أقوله لك وأن نفسي ترتب خططا أخرى لصالحي أنا على حساب مصلحتك، عندما أعلم هذا من نفسي فعلمي هذا هو دليل اتهام لك، لأنني أعلم أنك أنت أيضا تنطوي على هذه النفسية ذاتها، فلا أثق بك، ومن ثم فأنت أيضا لا تثق بي. هؤلاء الناس الذين بهذا الشكل لا يمكن أن يتحدوا ولا يمكن أن يجمعهم صف حقيقي لعمل واحد تعاوني، ذلك لأن عدم الثقة الذي يشع فيما بينهم يسبب تدابرا ويسبب مظنة ويسبب ظنة سوء تنطوي على نفس في نفس كل واحد من هؤلاء الناس تجاه الآخر. ومن ثم فإن الناس الذين هم بهذا الشكل والذين لم تتزكى نفوسهم لا يمكن أن ينتصروا أمام أي عدو، ذلك لأنهم لا يتفقوا، ومن ثم لا يثق الواحد منهم بالآخر، ومن ثم فإنهم لا يمكن أن يتحدوا الاتحاد الحقيقي، ولا أقول عن الاتحاد الشكلي والظاهري، وذلك بسبب هذا المرض النفسي الوبيل الذي أتحدث عنه. لا ينتصروا، وكيف يمكن أن ينتصروا وإن الله عز وجل يراهم ويطلع على كوامن نفوسهم؟ فالله سبحانه وتعالى يرى الكلمات الحلوة التي يتبادلها هؤلاء الناس بعضهم تجاه بعض بمقتضى شخصياتهم الإسلامية الشكلية، ولكن الله يرى أيضا كوامن نفوسهم، يرى أمراض نفوسهم، يرى مطامعهم، يرى أهواءهم، يرى كيف أن الواحد منهم يعبد بلسانه ربه ومولاه ويعبد بقرارات نفسه حظوظ نفسه. يرى الله سبحانه وتعالى هذا كله، ومن ثم يحجب عنهم النصر. إذن بوسعكم أن تلاحظوا من خلال هذه المقدمة التي قلتها مدى خطر النفس الأمارة بالسوء، أي مدى خطر النفس التي لم تتزكى، لم تتطهر، لم تصعد ثم تصعد ثم تصعد إلى مستوى الانسجام مع قرار العقل، إلى مستوى الانسجام مع الوجدان الفطري الكامن في كيان كل إنسان. هذه النفس الأمارة بالسوء التي لم تتزكى، هذا هو واقعها بهذا الشكل. وهذا الإسلام الشكلي في هذه الحالة أيها الإخوة لا يقدم ولا يؤخر بشكل من الأشكال. هؤلاء الناس الذين جمعوا بين هاتين الشخصيتين المتناقضتين ربما يغطون واقع نفوسهم التي يشيع فيها عفن الاتجاه الشائن، يشيع فيها عفن المطامع والانحرافات، ربما يغطون أنفسهم بأعاذير. المسلم الذي يتعامل مع الإسلام بكلامه لا يعدم أن يجد كلمات طيبة، ولا يعدم أن يبرر سلوكه بكلمات إسلامية رائعة، ولعلكم تعرفون صورا كثيرة مما أقول، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم أن ينطلي هذا الخداع لا علي أنا ولا عليك، المهم أن ينطلي هذا الخداع على الله. فهل ينطلي؟ لا يمكن أن ينطلي بشكل من الأشكال. في يوم من الأيام أقبل بعض من هؤلاء الناس الذين يتظاهرون بالإسلام ولكن نفوسهم تعاني من هذه الأمراض، نفوسهم هي النفوس الأمارة بالسوء، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ندب أصحابه إلى الخروج لغزوة تبوك، وكان ذلك في حر شديد وفي أشد أيام الصيف حرارة. جاء بعض هؤلاء يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن خرجوا إلى بلاد الروم ورأوا نساء بني الأصفر يخشون على دينهم من أن يفتتنوا بأولئك النسوة بنساء بني الأصفر، لكن هل انطلى هذا العذر على الله عز وجل؟ لا، أنزل الله على رسوله قوله ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، رد عليهم قائلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. أقبل أناس من هذا القبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون له عن عدم استطاعتهم أن يشتركوا معه في الجهاد في حفر الخندق لأن بيوتهم متطرفة ولأن بيوتهم فيها نسوة وأطفال وأن العدو يمكن أن يتطرق إلى تلك الجهات وتلك الضواحي، فهم مضطرون إلى أن يبقوا رعاة لأسرهم ونسائهم وأولادهم. علم الله عز وجل أن ألسنتهم تقول غير ما في قلوبهم وأنهم يخفون أمراض نفوسهم الأمارة بسوء بهذه الكلمات الطلية، وفضح الله سبحانه وتعالى مقاصدهم هذه عندما قال عنهم يقولون إن بيوتنا عورة، قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم، إذن هذا هو صورة هذه هي صورة الخطر أيها الإخوة. عندما لا تكون النفس الإنسانية قد زكيت، وعندما لا تكون هذه النفس الإنسانية قد ارتقت من مستوى النفس الأمارة بالسوء، وهذا هو تعبير القرآن، إلى مستوى النفس المطمئنة بأمر الله سبحانه وتعالى والراضية عن حكم الله عز وجل. من أجل هذا كان الإسلام في أكثر مبادئه وفي كثير من مناهجه التربية التربوية عبارة عن علاج لهذه النفس الأمارة بالسوء. لكن فلنرسم أولا هذا العلاج في صورته العامة الكلية، ثم نتحدث بتفصيل واسع طويل الذيل عن سبل هذا العلاج. العلاج الذي يضعنا الله سبحانه وتعالى أمامه، نحن أصحاب هذه النفوس المريضة، نحن أصحاب، لا أقول المريضة، نستعمل التعبير القرآني، نحن أصحاب النفوس الأمارة بالسوء. يضعنا الله عز وجل أمام علاج يلخص بالتالي، يقول القرآن لنا في مجمل ما يخاطبنا به يا ابن آدم تعرف أولا على هويتك، من أنت؟ فإذا عرف الإنسان هويته يعود كتاب الله عز وجل فيقول له من خلال آيات كثيرة سنستعرضها ينبهه إلى وظيفته، التي كلف بها. فأنا لكي أعالج نفسي الأمارة بالسوء، نفسي التي لم تزكى، ينبغي أن أبدأ قبل كل شيء فأعلم من أنا. ولكم ذكرت هذا الكلام في حلقات مضت بمناسبات أخرى سلفت. من أنا؟ أنا مملوك لله عز وجل، هكذا يقرر العلم، وهكذا يقرر المنطق، وهكذا تقول الأكوان كلها بلسان حاله. أنا مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنا شيء سواء كنت تافها مهينا أو مكرما أتحرك في مملكة الله عز وجل. أنا عبد مملوك لله عز وجل. وهذه الحقيقة أيها الإخوة يستوي في الاستباغ بها المؤمن بالله والكافر والجاحد بالله. المؤمن مصطبغ بحقيقة العبودية لله، والكافر مصطبغ بحقيقة العبودية والمملوكية لله عز وجل. ذلك لأن هذه الصفة لا علاقة لها بإيمان وكفر، هذه الصفة نابعة من كينونة الإنسان وواقعه. هذا الإنسان المؤمن أو الجاحد لا يمكن أن يتحرك إلا في قبضة الله، لا يمكن أن يتحرك إلا تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. وكما قد قلت مرة، الإنسان عندما يفعل هو لا يفعل إلا بمقتضى انفعال قسري يأتيه من الله سبحانه وتعالى. فأنا لكي أخرج من داري وآتي إلى هذا المكان لأحدثكم هذا الحديث أتحرك بقوة الله، أمشي بقدرة الله. لكي أجلس في هذا المكان وأخاطبكم يتحرك لساني بتحريك الله. يخرج هذا الصوت ويتفجر من الحبال الصوتية لتسمعه ذبذبات بقدرة الله سبحانه وتعالى وبلطف الله عز وجل. يتحرك الوعي وينسجم مع كلامي بعطاء من الله سبحانه وتعالى. وعندما أعود إلى داري وأجلس لآكل، فالطعام الذي آكله إنما أنضغه بقدرة من الله عز وجل، إنما أدرجه بحكمة وبلطف من الله سبحانه وتعالى. وعندما تتفاعل أجهزة كياني بهذا الطعام لينفصل الخير الذي يعود إلى الجسد بالفضلات التي تخرج من الجسد سموما، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لا دخل لي في شيء من هذا أبدا. وعندما أشعر بالتعب يتسرب إلى أعصابي ويتسرب إلى أعضائي وأتمدد على فراشي للرقاد، أنا لا أخلق الرقاد في كياني، وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الرقاد كما لا أعلم، ثم إن الله يعيد إلي الإحساس كما لا أعلم. هذا معنى أن الإنسان عبد لله عز وجل، هذا معنى أن الإنسان منفعل بقدراته ومزاياه وخبراته التي يتمتع بها، وليس فاعلا لشيء منها. وأنتم تعلمون الفرق بين الانفعال والفعل. أنا منفعل بنومي، أنا منفعل بيقظتي، أنا منفعل بكلامي هذا. وأكبر دليلا على ذلك أنني ربما في مستقبل الأيام قريبا أو بعيدا ربما أجهل بعد علم، ربما أنسى بعد تذكر، ربما يثاقل لساني فلا أستطيع أن أبين كلمة، ربما لا أستطيع أن أزدرد لقمة من طعام، ربما أتمدد على فراشي لأرقد فلا يأتيني الرقاد. أجد هذه القوة في كياني قد ذهبت وغابت ثم غابت وتحولت إلى كتلة من ضعف، هل أستطيع أن أتحكم بشيء من هذا؟ لا أستطيع. إذن كل إنسان مغموس في حقيقة العبودية لله عز وجل، سواء آمن هذا الإنسان أو لم يؤمن. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي أنتم فقراء إلى الله بكل شيء، أنتم فقراء إلى الله في المال الذي يخيل إليكم أنكم تضعون أيديكم عليه، أنتم فقراء إلى الله في العافية التي يخيل إليكم أنكم تتمتعون بها، أنتم فقراء إلى الله بالعقل الذي يخيل إليكم أن لكم أن تعتزوا به، أنت فقراء إلى الله في كل شيء، ولولا أن الله يمتعكم يكرمكم يمدكم لحظة فلحظة بالعطاء لكنتم خلال لحظة واحدة هباءة من هباءات الكون لا قيمة لها بشكل من الأشكال أبدا. إذا بدأ الإنسان فعرف هويته هذه وأدرك أنه عبد مملوك لله عز وجل ووقف في هذا تحت مظلة قول الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، المؤمن والكافر والجاحد والملحد كلهم عبيد لله عز وجل. هنا تتفتح أمامي نافذة لأدخل منها إلى صيدلية فيها أدوية كثيرة لتطهير نفسي الأمارة بالسوء. هذا مدخل علمي بمن أنا، علمي بهويتي هذه. فإذا عرفت هويتي هذه ما الخطوة الثانية أيها السادة والسيدات؟ الخطوة الثانية هي ما يمليه العقل، ينبغي أن أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ. إذا كنت عبدا لله بالقصر والاضطرار بواقع أعضائي وتحركاتي فما لي لا أكون عبدا لله بالسلوك والاختيار. إذا كنت عبدا لله بهذه المعاملة التي يعاملني بها الله عز وجل بالفقر الذي أنا منغمس فيه، إذا كان هذا واقعي فلماذا أجعل سلوكي متمردا على واقعي؟ ولماذا لا أجعل واقعي منسجما مع سلوكي؟ إذن الخطوة الثانية بعد معرفة بهذه الهوية أن أقول يا رب أنا عبدك، هكذا طالعتني مرآة هويتي، وها أنا ذا أعلن عن عبوديتي لك إذعانا ويقينا، فلساني باختيار مني يعلن عن عبوديتي لك، وقلبي باختيار مني يذعن عن عبوديتي لك بعد أن صبغتني بهذه العبودية قهرا واضطرارا. والآن أنا عبد لله بالسلوك أيضا كما أنني عبد له بالقهر والاضطرار، ما هو السلوك الذي ينبغي أن أمارسه؟ ينبغي أن أؤدي المهام والوظائف التي كلفني الله سبحانه وتعالى بها، أي أن أقول يا رب أنا الآن متهيئ، عرفت ذاتي عبدا لله عز وجل وأذعنت بهذه العبودية، والعبد ماذا يصنع؟ يستجيب لمولاه. الآن انقطعت عن العمل والدور دور خطاب رب العالمين لي أن يقول لي افعل كذا افعل كذا افعل كذا اسلك هذا الطريق، اقول يا رب انا متهيئ للانصياع لامرك لانني بهذا الانصياع اترجم عن عبودية الاختيارية لك. نعم، وعندئذ اكون قد تهيأت بخطوة ثانية للدخول الى صيدلية اصلاح النفس، ويأتيني الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى ذروا ظاهر الاثم وباطنه. هنالك اسم قائمة من الآثام الظاهرة وهنالك قائمة من الآثام الباطنة، دع ابدأ بالآثام الباطنة فتنزه عنها، حرر نفسك منها. ونفس وما سواها فألهمها فروجها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه وظيفتك، زكي نفسك وتعالى. كيف تكون التزكية؟ موعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.